أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. انحراف جديد من الانحرافات اللي وقعت فيه الأمم قبلنا، وربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن من باب إن احنا ناخد بالنا إن الانحراف ده ترتب عليه عقوبات شديدة جدا من الله سبحانه وتعالى على الأمم قبلنا، وكل ده علشان معنى مهم لابد إن احنا نبعد عن هذا الانحراف وناخد بالنا من هذا الانحراف. ويمكن من خلال الاستقراء لكل أنواع الانحرافات اللي حصلت في الأمم قبلنا وجدت دايما الانحراف المتعلق بالمظالم المتعلقة بالناس هي أشد أنواع الانحرافات عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. كل ما كان الانحراف ده متعلق بحقوق الناس كلما كانت العقوبة عليه عند الله عز وجل عظيمة، زي انحراف اللي حصل عند قوم شعيب واتكلمنا عليه قبل كده. هذا الانحراف لما كان متعلق بأخذ أموال الناس بتطفيف المكيال والميزان والقعود على طرقات الناس وأخذ أموال الناس بغير وجه حق، وجدنا قد إيه العقوبة كانت يعني مضاعفة على هؤلاء. للأسف بنو إسرائيل كان من أعظم الانحرافات اللي كانت موجودة عندهم انحراف سماه الله عز وجل في القرآن ظلما، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا على بني إسرائيل، وجعل النوع ده من التعامل مع الناس نوع من أنواع الظلم اللي بيقع على بعض الناس اللي هم الخاصة الفقراء المحتاجين، فنهى الله سبحانه وتعالى اليهود عن هذا التعامل. يحكي ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره فيقول: فالله سبحانه وتعالى لما حرم الربا على اليهود تحايلوا عليه ومكروا وبحثوا عن الطرق التي بها يحل هؤلاء الربا ليأكلوا أموال الناس بغير وجه حق. فلما فعلوا هذا وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى أنزل الله عز وجل عليهم عقوبة هي من أشد العقوبات، وهي أن طردهم الله عز وجل من رحمته جزاء وفاقا، كما أنهم لم يرحموا الناس لما ظلموهم في المسائل المادية وأخذ الربا أضعاف مضاعفة، كانت النتيجة في المقابل أن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم أيضا عقوبات مضاعفة. ومن أشد هذه العقوبات أن حرمهم الله عز وجل من رحمته فجعلهم يتيهون في الأرض وقد كتب عليهم العذاب وسلط عليهم العذاب من كل مكان. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس حرم عليهم هذا النوع من التعامل، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وربا الجاهلية تحت قدمي موضوح. ربا الجاهلية ليس له مكان في الإسلام إلا تحت القدم. ليه؟ علشان ظلم. وتأتي نصوص القرآن والسنة بتحريم ده. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا، اليوم اللي انتوا لا تتخلوا فيه عن التعاملات الربوية بينكم ببعض، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. وخدوا بالكم ان كلمة حرب هنا حرب شاملة، كلمة نكرة، والنكرة تفيد العموم والشمول. حرب هتكون شاملة عليكم من كل اتجاه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. انتوا ستصابوا بحرب، ربنا عز وجل يشن عليكم حربا شديدة. الحرب دي هتكون من كل اتجاه علشان انتوا في يوم من الايام خالفتم امر الله سبحانه وتعالى في الربا. الربا ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. لما يجي لي واحد في يوم من الأيام وهو بيبكي بكاء شديد وعلامات المرض ظهر عليه، يقول لي يا شيخ أنا كان عندي 4 أتوبيسات نقل ما بين مكان بين مدن معينة، ال4 أتوبيسات دول أنا جايبهم بالربا، والناس كانوا يحذروني يقولوا لي خد بالك ده ربا، ده حرام، ده لا يرضي الله، وأنا مكمل. شيخ يقول لي ربنا بيقول فأذنوا بحرب، وأنا كل يوم الأتوبيسات عمالة تجيب لي أموال كثيرة، أموال 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 أموال، فكنت دايما بقول فين الحرب، لحد ما في يوم تعبت شوية وأنا كنت كتبت الأتوبيسات دي علشان الضرائب، كتبت كل أتوبيس باسم زوج أخت من أخواتي الأربعة، ال4 أتوبيسات عندي 4 أخوات بنات، الأتوبيسات مكتوبة أسماء أزواجهم اللي هم كانوا بيديروا الأتوبيسات دي، وكل يوم بيجيبوا لي أموال كتيرة جدا. تعبت شوية، عملت شوية تحاليل، عرفت إن أنا عندي كانسر، عرفت إن أنا عندي سرطان. قلت ابتدت الحرب، بدأت أصرف فلوس كتير جدا وعمليات كتير جدا، كل ده بسبب أنا بدأت أفهم إن ده حرب من الله سبحانه وتعالى. بدأت أسحب منهم فلوس كتير، فبدأوا يتضايقوا إن أنا بسحب منهم فلوس كتير. ففي يوم من الأيام حصل شد بيني وبينهم، بعد ما انفقت فلوس كتيرة جدا على العمليات والأدوية والكيماوي، لقيتهم بيقولوا لي لا خلاص انت سحبت فلوس بكفاية، الأتوبيسات دي بتاعتنا، انت مالكش حاجة عندنا. دورت على البيت اللي انا اشتريته من وراء الأتوبيسات، دورت على البيت، بدأت ابيع شقة ورا التانية علشان انفق على نفسي. مراتي ما تحملتش كده، وبخاصة بعد ما بدأت اطلب منها اديني غويشة من الذهب بتوعك اللي انا شاريه من الربا علشان اتعالج، عايز اجيب الدواء، رفضت تماما. وكانت النتيجة ان مراتي سابتني وراحت عند اهلها ورفعت علي قضية طلاق للضرر. بعدها بشوية الاتوبيسات كان عليها ديون واقساط للبنك، كانت النتيجة ان الاقساط ما تسددتش، فكانت النتيجة ان اترفع علي قواضي وانا هروح في داهية، اتعرض الامر على القضاء وخدت حكم بالفعل بالحبس. سبت بلدي وسبت اهلي وسبت ما املك وجيت في المكان هنا غريب، مفيش حد معايا، مرض، زوجة سابته، فقد المال، فقد أهله، غير المرض اللي بيأكل في جسده، حرب متنوعة شاملة علشان في يوم من الأيام حارب الله سبحانه وتعالى في قضايا الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ده في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله عز وجل وضح لنا أن هذا الذي يأكل الربا في الدنيا لا يقوم في الآخرة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من هول العقوبة عامل زي المجنون، من هول العقوبة لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان نمس. كتير من الناس بيظن أن الربا ممكن تكون سبب أن أنا لما أعمل مشروع بالربا أنه هيجيب فلوس كتير. ممكن بعض الناس بيظن أن لما أجيب القرض الربوي أن ده هيكون سبب للسعادة. أبدا أبدا، الله سبحانه وتعالى حسمها في القرآن فقال لنا يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، لا يبقى من هذا المال شيء، بل يتلف الله هذا المال ويتلف صاحب المال. صاحب الربا وآكل الربا لا يمكن في يوم من الأيام يتهنى بيه. اللي جاب قرض ربا عشان يجيب عربية عشان يفرح ولاده وأسرته، صدقني آخرته بتكون في العربية. اللي جاب قرض ربوي علشان مش عارف عايز يعمل قرض ولا عايز يتزوج، والله الخراب بيكون في المشروع اللي جاء من وراء مال ربوي محرم. الله سبحانه وتعالى كما قال يمحق الله الربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هدد وقال الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة، لا يبارك الله عز وجل في هذا المال. اللي في يوم من الأيام بيظن إن سعادته إنه يجيب قرض علشان يتجوز أو علشان يعمل مشروع، اوعى تظن ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كل دول ربنا سبحانه وتعالى لعنهم، طردهم الله عز وجل من رحمته. بس ممكن تكون الربا يعني مش بالخطورة اللي انت بتتكلم عليها دي. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا ان الربا مش امر بسيط ولا امر هين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا درهم يصيبه الرجل من الربا وهو يعلم، عارف ان ده حرام وان ده ربا، اشر عند الله من 36 زنية. ان الانسان يزني 36 مرة ده اهون عند الله من انه ياكل درهم ربا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الربا، قال صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، ادناها اقل باب من ابواب الربا كالرجل يزني بأمه، شفتوا بشاعة كبشاعة أكل الربا؟ عمركم سمعتوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشاعة لتصوير أمر ما أو في تصوير أمر ما كهذه البشاعة؟ الربا 72 بابا، أقل باب فيها كالرجل يزني بأمه، شفتوا إجرام أكتر من ده؟ ده كله في أبواب يعني بسيطة جدا من الربا، فبالكم الباب الأعظم للربا وضعه إيه؟ رب النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يبشع علينا قضية التعاملات الربوية قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا الربا 72 بابا والشرك مثل ذلك، الاثنين زي بعض. متخيلين قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم بينفر الناس؟ الناس اللي بتجيب القروض الربوية علشان تظن ان هي هتكون سبب للسعادة، انا هجيب قرض ربو عشان عايز بقى اشطب الشقة بقى واجيب عفش جديد وادهن دهانات في الشقة، اوعى تظن ان ده هيفرحك او يسعدك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الربا من المهلكات، اتقوا السبع الموبقات اي المهلكات في الدنيا وفي الاخرة. اوعى في يوم من الايام تظن ان الربا ممكن تكون مصدر سعادة ناس كتير. بعض الاوقات بعتتني وزارة الاوقاف للسجون علشان يعني ننصح المساجين ونهذب من طباعهم وسلوكياتهم، ففوجئت ان عشرات الناس عنابر كاملة لناس في يوم من الايام كانوا بيتعاملوا بالربا، جاب قرض ربا عشان يجيب تاكسي يشتغل عليه وبعد فترة سجن والتاكسي اتاخد. كان عايز يتجوز راح جاب قرض ربا وبعد شوية طلق مراته، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الرسالة الأساسية النهاردة لكل إنسان ربنا سبحانه وتعالى عصمه من الربا، ابعد عنها وما تفكرش في يوم من الأيام إنك تقرب منها. فالله سبحانه وتعالى نادى عليك بخطاب الإيمان فقال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمن. طب يا شيخ لو كنت وقعت فيها قبل كده الوضع إيه؟ تب إلى الله الآن وحاول بقدر المستطاع أنك تتخلص من أثرها بقدر المستطاع. كانت قبيلتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية بينهم من بعض أموال ربوية، بعد 10 سنين يدفعوا الفلوس. جاء الإسلام، القبيلتين أسلموا مع بعض وحان وقت سداد الربا. قبيلة منهم تقول احنا عايزين فلوسنا بالربا بتاعتنا، والقبيلة التانية تقول هذا حرام حرمه الله، التانية تقول بس ده كان اتفاق في الجاهلية. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. كانت النتيجة ان القبيلة صاحبة الأموال قالت نتوب إلى الله ونستغفره يا رسول الله وأموالنا لإخواننا. حاول بقدر المستطاع أنك تتخلص من الأموال الربوية دي بقدر المستطاع بقدر المستطاع، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من كل هذه الأثار. أما إذا كنت وقعت فيها قبل كده زمان فتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من العمل الصالح، وحاول بقدر المستطاع لو كانت الربا دخلت في مشروع من المشروعات أو في شيء من الأشياء عندك في شغلك وتجارتك، حاول بقدر المستطاع أنك تتصدق كثيرا من باب تطهير هذا المال علشان يكون مالك حلال. لازم نعرف كويس ان السعادة لما بنطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى، ويوم ما الانسان منا بينحرف عن الطريق وبيخالف شرع الله سبحانه وتعالى اقل عقوبة ان يطرده الله عز وجل من رحمته، وهذه ما لا تطاق. سعادتك ان مالك يكون حلال، تلفك وضياعك ان المال يكون حرام. الربا ظلم عظيم لابد ان احنا نبعد عنه ونتجنبه وننهى الناس عنه. لو عملنا كده صدقوني والله الأمم بتعيش في سلام. أما الأمم اللي بتعيش على الربا وتأكل بالربا وتشرب بالربا، قبرص لنا فيها أسوة، وأسبانيا لنا فيها أسوة، واليونان لنا فيها أسوة. بلاد أفلست بسبب الربا ونزلت عليها العقوبات بسبب الربا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا أنفسهم عقاب الله. اللهم ارزقنا المال الحلال وجنبنا المال الحرام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.
إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك، ولكن إليك فراري.